أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في بيان الموقف الأرسطي من الاستقراء الناقص، وقلنا بأن سيد الشيخ الصادق رحمة الله تعالى عليه في المقام ركز على نقطتين أساسيتين. النقطة الأساسية الأولى بأنه لا ريب أن هناك إيمان بواسطة الاستقراء الناقص الواقع في دائرة المنطق الأرسطي، إلا أنه الإيمان بهذا المستوى من الاستقراء الناقص من الواضح جدا أنه سبب إشكالية القفزة من الخاص إلى العام. من هنا فإن محورية البحث في الأسس المنطقية للاستقراء هي في محاولة حل شكل الإشكالية المطروحة في هذه القفزة أو في هذه الطفرة بين الخاص والعام، بعد أن كان للمنطق الأرسطي والموقف الأرسطي رأيا خاصا في المسألة طرحناه في مستوى البحث السابق. لذا بيّن سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن هذا المقدار من الاستقراء لا ينتهي بنا بشكل واضح جدا إلى إيجاد شكل العلاقة القائمة بين المعلول والعلة عفوا أو بين المسبب والسبب. بالتالي هنا صار عندنا إذا صح التعبير جزئيتان من النقد. النقد الأول الذي تبين أن شكل العلاقة القائمة على مستوى الاستقراء الناقص قد لا تنتهي بنا إلى شكل واضح في مستوى طرح السببية العامة، يعني وجود السببية العامة أين في الاستقراء الناقص. لكنه بعد ذلك جاء إلى النقطة الثانية وقال مثلا حتى إذا افترضنا بأن هناك إمكانية لوجود السببية العامة فإن هذا المقدار لا يؤدي غرضه بشكل واضح جدا في شكل العلاقة القائمة أيضا بين ماذا؟ بين ما يتراءى لأول وهلة أنه سبب ومسبب من قبيل الحرارة وتمدد الحديد. بالتالي لابد أن نقف على السبب في تمدد الحديد وأنها الحرارة أو غيرها. لاحظ معي، فإنه حتى وإن وقفنا على السببية العامة وحتى وإن علمنا بأن هناك سبب ما في البين بالنسبة إلى تمدد الحديد، لكنه هل هي الحرارة أم شيء آخر؟ هنا مع الأسف السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه دخل على الخط بعبارة كان المفروض أن لا يأتي بها، وهي عبارة الصدفة. لماذا؟ لما سوف نوضحه، يعني باعتبار أننا نتكلم في المقام عن ماذا؟ عن إذا صح التعبير سببية عامة، هذه السببية العامة شاملة للكل، كما لو على سبيل المثال بحثنا مسألة السببية العامة بشكل عام وانتهينا إلى أنه لا بد لكل معلول من علة ولا بد لكل مسبب من سبب، هذا أمر قد انتهينا منه. لاحظ، ثم نأتي إلى جزئيات المعاليل وعلاقتها بعلتها ونتبين منها ماذا العلة التي انطلقت منها، فيأتي السؤال واضحا جدا في المقام مثلا أنه ما هو علة التمدد للحديد. لاحظ، فيقال أنه يحتمل كونها الحرارة ويحتمل أن لا تكون كذلك. لاحظ هنا السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى قال مقدار الاتكاء على السببية العامة لا يوفر لنا ماذا بالنتيجة الوقوف على السبب المباشر بالنسبة إلى تمدد الحديد، وهذا صحيح. لكن بعد ذلك جاء بعبارة الصدفة التي إذا صح التعبير كان المفروض أن لا يأتي بها. لاحظ معي، قال ولا يصلح مجرد الاقتران بين التمدد والحرارة في التجربة برهانا من الناحية المنطقية على السببية بينهما، لأن الاقتران بينهما كما يمكن أن يكون نتيجة السببية كذلك يمكن أن يكون مجرد صدفة ويكون التمدد مرتبطا بسبب آخر، بمعنى أن هناك سبب آخر لكن هذا السبب الآخر لم يتضح لنا، وربما أنه بسبب الصدفة أدى إلى الاعتقاد أو قل إلى كون أن الحديد تمدد بفعل الحرارة. لاحظ، اتفق وجوده في نفس اللحظة التي وجدت فيها الحرارة فيها الحرارة في الحديد. جيد، ثم قال لاحظ بعد ذلك وهكذا أي ظاهرة إذا اقترنت بشيء خلال الاستقراء، فإنه لا يكفي هذا الاقتران لإثبات أحدهما سبب للآخر، ما دام من الجائز أن يكون للظاهرة سبب آخر غير ملحوظ. قد اقترن صدفة بالشيء الملحوظ خلال الاستقراء. مرة أخرى رجعنا إلى السطرة. هنا نسأل، ما الذي يريده السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه بالصدفة؟ هل يريد من الصدفة، لاحظ معي، مجرد اقتران معلول، أو عفوا علة ليست هي علة حقيقية بمعلول، لاحظ، أم لا يريد أن هذا المعلول بالإضافة إلى ذلك الاقتران بالنسبة إلى تلك العلة التي اقترن بها صدفة ماذا أثرت؟ أيا منهما، لاحظ معي، هنا لابد أن نركز في الجواب. يعني السيد الشهيد ماذا يقصد بالصدفة في المقام؟ الذي يقصده في الصدفة أحد احتمالين، أما أنه يحتمل في المقام أنه يريد من الصدفة ماذا؟ أن في الوقت الذي كان لهذا المعلول علة أخرى أصبحت له ماذا؟ علة أولى لاحظناها، وهي مثلا الحرارة بالنسبة إلى التمدد، تمدد الحديد، وإن كان هناك ماذا؟ علة حقيقية أخرى لكن لم نطلع عليها. أو لا، أنه هنا ليس أكثر من اقتران، لكن هذا الاقتران ماذا به؟ غير مؤثر. يعني ماذا؟ يعني هذه ليست علة حقيقية بالنسبة إلى هذا المعلول، والمعلول ليس ماذا؟ علة حقيقية. هذا نسميه صدفة أو لا نسميه صدفة؟ ماذا؟ لاحظ. لذلك في المقام حتى تتضح هذه المسألة بشكل جيد لابد أن نقف على معنى الصدفة عندهم، أو معنى الاتفاق عندهم، حتى بعد ذلك نأتي نحاكم هذه العبارة بشكل واضح جدا ونرى بأنها متسقة من الناحية الفنية أو غير متسقة. عندما نأتي إلى الصدفة أو الاتفاق، نجد أن الصدفة أو الاتفاق يقع من الناحية المنطقية في قبال اللزوم. يعني إذا قلنا اتفاق أو صدفة، إذن يقع في قباله اللزوم بين السبب والمسبب. لاحظ، فإذا لم تكن هناك علاقة حقيقية بين السبب والمسبب، إذن هو اتفاق أو صدفة، لكن كيف يقع سوف نأتي عليه. جيد. وحتى تتضح معنى الصدفة، تتضح معنى الاتفاق، لابد أن نقف على معنى اللزوم. ما هو المراد عندهم من اللزوم؟ لاحظ، عندما نأتي إلى اللزوم، هناك ذكروا في فن الحكمة بأن اللزوم عندهم على قسمين. قسم من اللزوم هو المعبر عنه باللزوم المنطقي، وقسم آخر من اللزوم هو المعبر عنه باللزوم الواقعي. عندما نأتي إلى اللزوم المنطقي، المراد من اللزوم المنطقي هو عبارة عن ربط بين قضيتين أو أكثر، بحيث يلزم عن تصور الانفكاك بينهما حصول تناقض. لاحظ، من قبيل التلازم بين الزوجية والأربعة، أو من قبيل التلازم بين أضلاع المثلث وماذا؟ والمثلث كشكل هندسي. فإنه لا يمكن لك إذا صح التعبير أن تتصور أنها أربعة وليست بزوج، هذا تناقض. ولا يمكن لك أن تتصور أنه مثلث بحسب الشكل الهندسي ولكن ليست له أضلاع ثلاثة، هذا أيضا ماذا به؟ تناقض. من هنا عبروا عن اللزوم المنطقي عبارة عن ربط بين قضيتين أو أكثر، بحيث يلزم عن تصور الانفكاك بينهما حصول ماذا؟ تناقض. جيد. عندما نأتي إلى معنى اللزوم الواقعي، قالوا اللزوم الواقعي هو ذلك الترابط الحاصل بين موضوع ومحمول على مستوى المساحة الخارجية، يعني على مستوى البعد الخارجي العيني بين شيئين، بحيث هذا المهم لا يلزم عن تصور الانفكاك بينهما ماذا؟ حصول تناقض. من قبيل ما قالوا عن النار والحرارة، فإن النار والحرارة قد إذا صح التعبير تنفكان، فتوجد نار وليست حارة، أو توجد حرارة ولكن ليست من النار. لاحظ، على بحث في هذه المسألة. المهم أنه هذا لا يؤدي إلى التناقض، يعني لو وجدنا حرارة وليست من النار هذا لا يؤدي إلى التناقض. لاحظ، بالتالي فهنا ارتباط وإن كان واقعيا وعينيا، لكنه يمكن أن نتصور فيه الانفصال بين الحرارة والنار، ومع ذلك لا يوجب عندنا تناقض. على خلاف تصور الانفصال مثلا بين الزوجية والأربعة أو بين الأضلاع الثلاثة والمثلث كشكل هندسي. لماذا؟ لأنه حيث يوجب هذا النوع من الانفكاك ماذا يوجب؟ يوجب التناقض. إذن فالتلازم بين الشكل المثلث الهندسي وأضلاعه الثلاثة أو بين الزوجية والأربعة تلازم منطقي، لا يمكن ماذا أن نتصور فيه الانفكاك، لأن الانفكاك يؤدي بنا إلى القول ماذا؟ يؤدي إلى التناقض. بينما التلازم بين النار والحرارة، بين الحرارة وغليان الماء، هو تلازم خارجي، وإذا صح التعبير يمكن أن ينفك ولا يسبب لنا تناقضا. لاحظ جيد، إذا اتضح معنى اللزوم هنا نأتي إلى معنى الاتفاق، لأنه يقع في الجهة المقابلة. فكما أن اللزوم على قسمين منطقي وواقعي، قالوا أن الاتفاق أيضا يمكن أن يتصور، أو قل الصدفة يمكن أن تتصور على قسمين. القسم الأول من الصدفة التي يمكن أن نتصورها في المقام هي ما يطلق عليها بالاتفاق المطلق، أو قل بالصدفة المطلقة. المراد من الصدفة المطلقة هي عبارة عن ظهور شيء أو ظهور حادثة في العالم دون أن يكون هناك لها أي سبب، أي علة، من باب السالب انتفاء الموضوع. لاحظ، كما على سبيل المثال لو غلى الماء دون وجود علة على تسخينه. لاحظ، إذا قلت أنتم قبل قليل قلتم بأنه يمكن أن ينفك ولكن ماذا؟ ولا يسبب مشكلة. أقول يمكن أن تنفك الحرارة عن النار، وهذا الانفكاك لا يسبب ماذا؟ أن الحرارة لابد أن تكون من النار. حرارة دائما لابد أن تكون من النار؟ لا، يمكن أن تكون من شيء آخر. سؤال، هل أن الغليان لابد أن يكون دائما مثلا من حرارة معينة؟ لا، من الممكن أن يكون من شيء آخر. لاحظ، إذن أقول هذا غير هذا، يعني نحن في المقام بالنسبة إلى ماذا؟ إلى التلازم الواقعي الذي نقول يمكن أن ينفك، نقول يمكن أن ينفك بين ماذا؟ لا بين العلة والمعلول، لا نريد أن نقول أنه حصلت عندنا معلول من دون علة أبدا. هذا بخلاف الاتفاق المطلق، الصدفة المطلقة، فإنه يقال في المقام بأنه قد حصل معلول بلا علة، هذا غير قابل للتصور أطلاقا. جيد، عندما نأتي إلى القسم الثاني هو الاتفاق النسبي أو الصدفة النسبية، هي عبارة عن ظهور حادثة بفعل علة من العلل مع وقوع حادث أخرى في نفس الوقت معلولة لعلة أخرى. لاحظ، من قبل على سبيل المثال لو كان عندنا ماءان في نفس الوقت الذي انتهى هذا إلى الغليان انتهى هذا التجمد بنفس اللحظة من غير أن يكون هناك ماذا إذا صح التعبير علة أعلائية رتبت العلة في السخونة والعلة في الانجماد. لا، هكذا كما يقال صدفة اتفاق أنه في الوقت الذي غلى فيه هذا الماء انجمد فيه هذا الماء. لاحظ جيد، إذن الاتفاق، لاحظ معي طبعا الاتفاق المطلق لم يقل به أحد، يعني أن هناك إمكانية لوجود معلول بلا علة هذا لم يقل به أحد، حتى الملاحدة لا يمكن أن يقوله، بل قالوا بأن هناك علة ولكن شكل العلة يختلف، يعني بمعنى آخر العلة الفاعلية الكل يتفق عليها والكل يقول بها، ولكن ما هي العلة الفاعلية يختلف، يعني مصداق العلة الفاعلية يختلف. لاحظ، أما بالنسبة إلى الاتفاق النسبي أو الصدفة النسبية فهي كما قلنا وجود إذا صح التعبير معلولين، لاحظ معي، منفصلين لعلتين منفصلتين حصل تأثير كلا العلتين على المعلولين بنفس الوقت باتجاهين متعاكسين، كما إذا حصل ها هنا ماذا عندنا انجماد وحصل عندنا ها هناك ماذا غليان، هذا معنى الصدفة النسبية. جيد، الآن إذا أردنا أن نطبق هذا على ما قاله السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه بحصول الصدفة إذا صح التعبير بوجود علة، هذه العلة ماذا بها إذا صح التعبير حصلت فيها الصدفة بالنسبة إلى معلول، مع أن العلة الحقيقية لهذا المعلول شيء آخر، هذا يمكن أن نتصوره كصدفة أو لا. لماذا؟ لأنه هنا نسأل سؤال فني إذا صح التعبير ومنطقي، أن هذه العلة المتوهمة أو قل هذه العلة التي وجدت في وقت وجود المعلول أثرت على المعلول أم لم تؤثر؟ إن كانت أثرت فهي علة، سواء كانت هناك علتين أو ثلاثة أو أربعة بالنسبة إلى المعلول، بالنتيجة هي علة، وهي علة حقيقية حتى ولو بنحو الجزء العلة الحقيقية. لاحظ، من قبيل أنه عندنا ماء، وكان هذا الماء قد سخن بفعل وجود الشمس وسخن بفعل وجود مثلا النار. فلو على سبيل المثال أطفأنا بشكل أو بآخر إحدى العلتين، كما لو غابت الشمس وبقيت النار، أو أطفأنا النار وبقيت الشمس، فإن تأثير الحرارة يبقى موجودا. هنا نسأل في المقام، أي سيدنا الشهيد الصابر رحمة الله تعالى عليه، بالنتيجة هذه العلة المفترضة التي أنت افترضتها في المقام كما تقول على نحو الصدفة، هذه أثرت على المعلول أم لم تؤثر؟ إن كانت أثرت فهي علة، وإن كانت لم تؤثر فهي ليست بعلة. ما معنى الصدفة في المقام؟ يعني أين محل الصدفة؟ لاحظ معي ماذا هم يريدون بالصدفة. مع الأسف السيد الشهيد، وأنا قلت أول البحوث ونبهت إلى هذه النقطة، أن السيد الشهيد مع الأسف يستخدم المصطلحات من وجهة نظره هو، لا من وجهة النظر الفنية، يعني لا يذهب إذا صح التعبير إلى اصطلاحات القوم. هذا من قبيل ما فعله الغزالي بالنسبة إلى منطق الغزالي، يعني عندما جاء الغزالي لم يرتضي مصطلحات القوم بالنسبة إلى المنطق، فاخترع له ماذا؟ منطق خاص به. لاحظ، ثم حاكم الآخرين على منطقه. لاحظ أي محاكمة هذه. السيد الشهيد الصدر في الأسس المنطقي الاستقرار مع الأسف استخدم هذا المنهج، يعني ماذا؟ يعني تعامل مع الاصطلاحات من وجهة نظره هو، بحيث أن هذه الاصطلاحات التي إذا صح التعبير يتعاطاها هو، لا يتعاطوها الآخرين، لا يعرفونها الآخرين، مع ذلك ماذا يفعل؟ يحاكمهم باصطلاحاته. لاحظ، وهذا المنهج سوف نراه كما رأيناه أكثر من نموذج تقدم. هنا أيضا، هنا يأتي بالصدفة. نسأل منك سيدنا الشهيد، أنت ماذا تريد بالصدفة هنا؟ صدفة وجود علة في شكل علاقة مع المعلول، أو قل في ظرف وجود المعلول، نقول في ظرف وجود المعلول. نسأل منك، هذه العلة أثرت أم لم تؤثر؟ إن كانت أثرت فهي علة، إن لم تكن تؤثر فهي ليست بعلة. ما معنى الصدفة في المقام؟ الصدفة، لاحظ معي، الصدفة كما قلنا هو حصول تأثير حقيقي بين العلة والمعلول، وبين علة ومعلول آخر باتجاهين متعاكسين بنفس الوقت. هذا نقول عنه الصدفة، هذا نقول عنه الصدفة. لاحظ، يعني لو قلت على سبيل المثال أن شخصا ما في الشارع ودهسته سيارة ومات، صدفة، نقول لا يوجد شيء اسمه صدفة هنا أبدا أبدا. لماذا؟ لأن السيارة بفعل وجودها السريع مع إنسان على سبيل المثال بهذه البنية، إذا صح التعبير، الضعيفة بالقياس إلى سرعة السيارة، من الطبيعي جدا أن يموت. ما معنى الصدفة في المقام؟ لا نفهم معنى الصدفة في المقام. لاحظ، إذن هذا لا نسميه صدفة. الصدفة حتى نعرفها تعريفا دقيقا كما قلنا، هو وجود علتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة على معاليل بقدر العلل، لاحظ، تأتي بنتائج متعاكسة، حينئذ نقول ماذا؟ صدفة. لاحظ، هذا الذي نقوله. من قبل على سبيل المثال هب هكذا، أنه في الوقت الذي مثلا مات رجل، في الوقت الذي باللحظة التي مات فيها بفعل أمر ما، مثلا كما لو دهس بسيارة، باللحظة التي ضربته السيارة ومات، زوجته ولدت، هذه صدفة. لكن ماذا يعني؟ لأن هنا مات، هنا ولد، هنا صارت عندنا ولادة، هنا صار عندنا ماذا؟ موت. لاحظ معي، هذا نسميه صدفة. لاحظ، لماذا؟ لأنه الصدفة في المقام معناها ما هو؟ معناها حصول علتين، هنا ده السيارة، هنا ماذا؟ علة ولادة، عندنا معلولين وهو موت هذا الرجل، وماذا؟ أن يكون له ولد، هذا معلول للولادة. لاحظ، ولو بشكل ماذا؟ الآلات المعدة. بالنتيجة المحصلة حصلت عندنا، هذا نسميه صدفة. أما ما معنى صدفة في المقام؟ كما هو واضح جدا أنه غير واضح جدا، لاحظ، بالنسبة إلى عبارة السيد الشهيد. من هنا نرجع مرة أخرى، أتصور أن الفكرة قد وصلت. من هنا نرجع مرة أخرى إلى عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من الأول لأنها مهمة. قال: وثانيا إذا أتيح للدليل الاستقرائي أن يثبت أن لكل ظاهرة طبيعية سبب. إذن ثبتنا الظاهرة الطبيعية السببية العامة. بتعبير آخر أننا إلى الآن ماذا فعلنا؟ ثبتنا السببية العامة. لاحظ، أي هو يعبر تعبير صريح، أي يثبت السببية العامة. جيد، فهذا يعني أن تمدد الحديد الذي شوهد خلال التجربة مرتبط بسبب معين. خلاص، ولكن لا نعرف ذلك السبب. نعم عندنا سببية عامة، ولكن لا نعرف ما هو السبب الذي أدى بهذا الحديد إلى أن يتمدد بالحرارة. ولكن لا يكفي ذلك لإثبات أن سبب التمدد هو الحرارة التي اقترنت بهذا التمدد في كل التجارب المتعاقبة. لأن إذا نظرنا من زاوية السببية العامة فحسب، يعني مجرد أن هناك سببية عامة من دون أن نعرف ما هو السبب الحقيقي في عملية التعاطي مع تمدد الحرارة، نجد أن من الممكن أن يكون السبب الذي يرتبط به تمدد الحديد شيء آخر غير الحرارة. هذا معقول بل منطقي جدا، غير تعرضه للحرارة، لأن السببية العامة تحكم بأن للتمدد سببا. نعمل مقال، مقال منطقي جدا، ولكن من الواضح جدا أن السببية العامة ماذا بها؟ لا تعين لنا إذا صح التعبير ما هو السبب بالفعل، ولكنها يعني السببية العامة لا تعين لنا نوعية ذلك السبب. فيجب على الدليل الاستقرائي بين إذا صح التعبير المفردات التي استقرأناها والنتائج بعد أن يثبت السببية العامة أن يفتش عن برهان دقيق يثبت به أن سبب التمدد في الحديد مثلا هو الحرارة أو غيرها التي يقترن بها التمدد خلال التجربة. ولا يصلح مجرد الاقتران بين التمدد والحرارة في التجربة برهانا من الناحية المنطقية. جيد، وعلى السببية بينهما، لأن الاقتران بينهما كما يمكن أن يكون نتيجة للسببية، هذا واضح، كذلك يمكن أن يكون مجرد صدفة، ويكون التمدد مرتبطا بسبب آخر لا بسبب ماذا؟ وجود الحرارة. بالنسبة إنه اتفق وجوده في نفس اللحظة التي وجدت فيها الحرارة في الحديد. أقول هنا الإشكالي، أنت ماذا تريد بالصدفة سيدنا نجم؟ هذه ليس صدفة، هذا الذي تقوله. أما أنه مؤثر أو غير مؤثر، لا يوجد شيء اسمه صدفة. لاحظ، لا توجد هنا صدفة، لاحظ، أبدا. لأن هنا نقول أما أنه الحرارة هي مؤثرة على الحديد الذي يتمدد أو غير مؤثر، إذا كانت مؤثرة إذن هي علة، وإذا كانت غير مؤثرة لا وجود للصدفة في المقام، لأنه عرفنا معنى الصدفة عندهم، وهذا المعنى الذي يقوله السيد الشهيد ليس من الصدفة في شيء. وهكذا أي ظاهرة إذا اقترنت بشيء خلال الاستقراء فإنه لا يكفي هذا الاقتران لإثبات أن أحدهما سببا للآخر. لاحظ، ما دام من الجائز أن يكون للظاهرة سببا آخر غير ملحوظ، قد اقترنا أيضا صدفة بالشيء الملحوظ خلال الاستقراء، وقلنا بأنه هذا أيضا ليس تعريفا دقيقا للصدفة. جيد، وإذا جاز نظريا تفسير الاقتران بين الحرارة والتمدد في التجربة على أساس الصدفة، جاز استعمال نفس التفسير إذا تكرر الاقتران في التجربة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، لأن ما يجوز عقلا في التجربة الأولى يجوز في التجربة الثانية، ومن هنا يحصل عندنا ماذا؟ إذا صح التعبير الصدفة. وهكذا يظل احتمال الصدفة قائما من الناحية المنطقية، فلا يمكن للاقتران بين ظاهرتين مهما تكرر أن يبرهن على السببية بينهما. نعم هو لا يبرهن على السببية بينهما، ولكن يبرهن على وجود السبب. إذن لا صدفة سيدنا الأجل، إذن لا صدفة. لاحظ، وإن لم نقف بعد أن وقفنا على السببية العامة، إذن نجزم بأن هناك سبب ما. إذن ما معنى الصدفة؟ لاحظ، هذا كلام كما قلت بأنه كلام غير دقيق، لأنه هنا يريد سيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه أن ينتهي بنا إلى إن كان أي صدفة، صدفة مسببة أم غير مسببة. إذا كانت غير مسببة هذا خلاف السببية العامة، وإذا كانت مسببة إذا لا صدفة. لاحظ، فلا بد في المقام على سيد الشهيد الصدر ماذا؟ أن يرفع يده على السببية العامة حتى تحصل ما قد يقال في المقام ماذا؟ من الصدفة التي ماذا؟ يطرحها المقابل، مثلا الملحدين الذين يقولون مثلا من الممكن أن الانفجار الكبير هو الذي سبب صدفة سبب هذا كل الذي نحن نراه. لاحظ، هذا الكلام لا يتفق مع السببية العامة. من يقول بالسببية العامة يقول ماذا؟ لا يقول بالصدفة. من يقول بالصدفة لا يقول بالسببية العامة. سيدي الشهيد ماذا؟ هنا يريد أن يجمع بين السببية العامة وبين الصدفة. هذا من جهة. من جهة أخرى، الثابت بينهم أن الصدفة إذا تكررت ماذا؟ تتحول إلى سببية. لاحظنا، إذا افترضنا أن الصدفة تكررت سوف تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى ماذا؟ بناء على ما سوف يأتي من أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. إذا هذا الذي تعتقده أنت أنه صدفة، هذا لا يمكن أن يكون صدفة في المقام. لماذا؟ لأنه يتحول إلى سببية. طبعا من الناحية النظرية، هذه قضية جدا مهمة، من الناحية النظرية قد مثلا يشكك أحدهم بمسألة الصدفة، ولكن من الناحية العملية هذا مستحيل. لاحظ، يعني لو ذهب شخص ما على سبيل المثال إلى سائل مشكوك المائية، يشك بأنه ماء أو ليس بماء، يشك، افترض أن لونه حليبي، افترض، لكن يدعى أنه ماء، فشرب منه فرأى بأنه يرفع العطش لا على أساس أنه حليب أو عصير، لا، يرفع العطش على أساس أنه ماء، يعني له نفس مقومات الماء، وإن كان ماذا؟ ليس عديم اللون والطعام والرائحة، لا فيه مثلا رائحة أو فيه مثلا لون. لاحظ، فرفع العطش، فيقول مثلا ربما أن هذه الصدفة، ثم يجرب مرة ثانية، ثالثة، رابعة، عشرة. هنا يقال لا يمكن أن يكون هذا العدد صدفة، هذا الذي أنت تقوله صدفة يتحول إلى سببية. لماذا؟ لأن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية كما سوف يتبين بعد ذلك. هذا المبدأ المنطق الأرسطي يتعامل على أساس أنه من الأوليات. السيد الشهيد الصدر ماذا؟ يتعامل على أنه من ماذا؟ من الاستقرائيات، وإن كان قد تراجع بعد ذلك عن ذلك كما بينا أول البحث. جيد، ولنتفق منذ الآن. السيد الشهيد يقول في بحوث هذا الكتاب من أجل السهولة على أن نعبر عن الظاهرة التي يحاول الدليل الاستقرائي أن يثبتها، عفوا، أن يثبت كونها سببا بأليف أو بألف، ونعبر عن الظاهرة التي يحاول الدليل الاستقرائي أن يثبت ارتباطها بالظاهرة الأولى بب أو باء، ونعبر عن الأمر الثالث الذي يحتمل أن يكون هو السبب الحقيقي لوجود باء بدلا من ألف هو ت أو تاء. لاحظ، فيكون هناك ماذا؟ عندنا سبب يساوي أليف زائد باء أو زائد تاء. جيد، وثالثا إذا أتيح للدليل الاستقرائي أن يثبت السببية العامة في الطبيعة وأن يبرهن على أن الألف هو سبب لباء التي اقترنت به خلال الاستقراء، أي أن الحرارة هي سبب للتمدد في الحديد مثلا في الحالات التي شملها الاستقراء، فيجب عليه أن يثبت أن هذا السبب سوف يظل في المستقبل، يعني بتعبير آخر أنه ماذا؟ حدوثا وبقاء، لا أنه مجرد سبب حدوثي، أما على مستوى البقاء ماذا به؟ لن يبقى، هذا من الواضح جدا أنه ماذا؟ لا يكون. لاحظ معي، وبنفس الوقت في كل الحالات التي تشملها التجربة فعلا، وهذا أيضا ضروري، سببا لتلك الظاهرة، إذ بدون إثبات ذلك لا يمكن أن نصل إلى التعميم الشامل يؤكد أنه كلما وجد أليف في عالم الطبيعة اقترنت بباء، يعني كلما وجد المعلول وجدت ماذا؟ العلة. هذه مشاكل ثلاث يمكن أن تثار عادة عند محاولة التفسير، تفسير الدليل الاستقرائي وتبرير الطفرة التي يستنبطها. بعد ذلك إن شاء الله ندخل بشكل واضح جدا في ماهية هذه الإشكالات الثلاث، وكيف إذا صح التعبير عالجه المنطق الأرسطي، ما الذي عالجه المنطق الأرسطي وما الذي لم يعالجه المنطق الأرسطي، يأتي فيه البحث مفصلا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.